بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومن ضمن هذه النعم أن أجتمع معكم في هذا المسجد مع فضيلة الشيخ منصور ومعكم كلكم لكي نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية. والجلوس في المساجد للمدارسة وللتعلم ولكي نزداد علما ويقينا بدين الله تبارك وتعالى فيه فوائد عديدة، ومن ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فسبحان الله، الجلوس في المساجد الإنسان يشعر بالفرق العظيم بين السكينة والرحمة التي يشعر بها في هذه المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى، يشعر بالفرق بين ذلك وبين الذهاب إلى الأماكن المزدحمة، الأماكن المزعجة وغير ذلك. وكما تفضل به الشيخ منصور أنه قال: أنا أتيت إلى بلدي وأنا فعلا أشعر بهذا. لما آتي إلى هذا البلد الطيب دولة الكويت أشعر بأني بين أهلي، بين أسرتي، والترحيب الطيب والضيافة هو شيء أشعر به في هذه الدولة الطيبة. ومما ألاحظه في هذا البلد وبين الكويتيين عموما قوة الترابط والعلاقات الأسرية، خاصة إذا كنا نقارن بين ما هو حاصل في بعض الدول الأخرى. فأهل الكويت معروفون بالاجتماع في ديوانيات مع الأهل والأقارب ومن الجيران وغير ذلك، والاهتمام بتربية الأبناء. ولكن كما تعرفون أن تربية الأبناء ليس بأمر سهل، وفيها تحديات في كل عصر ومصر، ولكن خاصة في هذا الزمن، خاصة في هذا الزمن، لأن الدنيا فتحت على مصراعيها، وكذلك وسائل التواصل أتاحت لكل صاحب فكرة أن يتكلم بما عنده، وتصل هذه الرسائل وتصل المعتقدات والأفكار إلى أعماق البيوت. ولهذا أردت أن أتحدث في هذه المحاضرة أولا عن ضرورة الاعتناء بالأولاد، ثم منزلة اليقين في الإسلام وأهمية اليقين، ثم تحديات التربية، تربية الأولاد في هذا الزمان، وفي الأخير نصائح خاصة فيما يتعلق بتربية الأولاد. أولا، من أهم الأمور فيما يتعلق بتربية الأولاد أن الإنسان يشعر بمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، أن تربية الأولاد مسؤولية في أعناقنا. الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين وأمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. وقد روي عن السلف أنهم فسروا هذه الآية بأنه يجب على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكلنا رعاة لمن؟ لأولادنا ولأهل بيتنا، وكلنا سنسأل يوم القيامة عن هذه المسؤولية، كلنا سنسأل يوم القيامة عن هذه المسؤولية. وسنسأل كذلك عن العدل بين الأولاد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عظيم صححه شيخ الألباني، قال: أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله. أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله. وهل هناك شيء أنفع للأولاد من تربيتهم على الدين، من تربيتهم على اليقين، من تربيتهم على الإيمان، على الأخلاق الحسنة؟ هذا هو النفع الحقيقي. فقد يتبادر إلى الذهن عند بعض الناس أن أنفعهم لعياله أنه ينفعهم بماله وبجاهه، وهذا كله مطلوب وهذا كله حسن، ولكن قبل ذلك يجب على المسلم أن يربي عياله على اليقين، على التوحيد، على السنة، على الإسلام، على هذا الدين العظيم. وحقيقة اليقين كما هو مذكور في العنوان، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. فاليقين هو ليس مجرد العلم أننا نعلم أولادنا فقط، بل نحاول أن نربيهم على العلم التام الذي ليس فيه شك، والذي يوجب العمل، الذي يوجب العمل. لماذا اخترت هذا العنوان؟ لأن في هذا الزمان مع كثرة الأفكار التي تتردد في وسائل التواصل وفي الإعلام القديم والحديث وبين الشباب عموما، قد يصاب بعض الناس، بعض الشباب، بعض الأولاد بشيء من الشك أو وساوس. ولهذا يجب خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه هذه الشبهات وهذه الأفكار أننا نعتني ليس بتربيتهم تربية إجمالية على محبة الإسلام، بل نحاول ونسعى من أجل تربيتهم على اليقين، العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم عن منزلة اليقين من الدين، قال: اليقين هو اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه يتفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمل العاملون، وهو مع المحبة ركنان للإيمان، وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر، وبضعفهما يكون ضعف الأعمال، وبقوتهما تكون تقوى الأعمال. وجميع منازل السائرين إنما تفتتح بالمحبة واليقين، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. انظروا إلى هذا الكلام العظيم للإمام ابن القيم رحمه الله عن منزلة اليقين من الدين، منزلة اليقين من الدين، وأنه مثل شبه ذلك بمنزلة الروح من الجسد. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. الإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين في كتابه أنهم أن لديهم يقين، وبالآخرة هم يوقنون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، أرجو أنكم تتأملوا في هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله اليقين والمعافاة، سلوا الله اليقين والمعافاة. ندعو الله تبارك وتعالى يرزقنا وأولادنا وأهلينا اليقين والمعافاة. ثم قال فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ففي الدرجة الثانية المعافاة، والدرجة الأولى اليقين. فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. سبحان الله. واليقين هو كما ذكرت سابقا هو العلم التام الموجب للعمل. ولكن كما ذكرت نحن نحتاج أن ندرك الواقع الذي نعيشه اليوم. فحتى لو حاولنا بقدر المستطاع أن نربي أولادنا تربية إسلامية حسنة في داخل البيوت، ففي هذا الزمان التربية ليست لنا وحدنا فقط، يعني لا يربي الأولاد الآباء والأمهات ليسوا بوحدهم في تربية الأولاد والبنات، بل هناك مربون كثر للأولاد، بمعنى أن التلفاز يربي، المدرسة تربي، الأصدقاء يربون أو على الأقل يؤثرون، ووسائل التواصل تؤثر وغير ذلك. فالمؤثرات في هذا الزمان كثيرة جدا. كان في السابق عندما عاش كثير من المسلمين في القرى أو في أماكن يعني مغلقة إلى حد ما، المربي يكون الوالد والعم والعمة والخالة وأبناء العم وهكذا، يعني تكون التربية مشتركة إلى حد ما بين أشخاص يعرفون، نعرف من هم، نعرف ما توجهاتهم، وقد تقول مثلا انتبه من فلان لأنه قد يؤثر فيك. أما في هذا الزمان فالمؤثرات كثيرة لا حصر لها. ولهذا أردت أن أذكر لكم عن بعض الإحصائيات متعلقة بوسائل التواصل في هذا الزمان. في العالم العربي حاليا فيصل الإنترنت إلى 98% من الشعوب، يعني من كبار السن إنترنت يصل إلى الجميع، ما في أحد إلا وعنده تقريبا إنترنت 98%. أما بين البالغين ف50% يستخدمون وسائل التواصل. ولست في مقام التحذير من إنترنت وأقول أن كله خطير وأن كله سيء ولا تستخدم وسائل التواصل إلى غير ذلك، فهناك فوائد كثيرة نستفيد يوميا من الإنترنت ونستفيد كذلك من وسائل التواصل. أتوقع أن بعض من يأتي اليوم أتى عن طريق وسائل التواصل لهذه المحاضرة، وستبث هذه المحاضرة عن طريق وسائل التواصل، فوسائل التواصل ذو حدين. ولكن هناك أخطار كثيرة، وأنا عملت في مركز يسمى مركز يقين عدة سنوات، وكان من ضمن العمل عندنا مركز يقين لنقد الإلحاد واللادينية أو نقد الإلحاد المعاصر، من ضمن الأعمال هو رصد الحسابات الموجودة في الإنترنت التي تدعو إلى الإلحاد والتشكيك في الدين. وصراحة هو أمر مخيف، هو أمر مخيف. هناك قنوات لها باللغة العربية، لا أتكلم عن القنوات بلغات أخرى التي تصل إلى الشعوب ربما يعني يغلب عليهم الإلحاد وغير ذلك، أتكلم باللغة العربية، قنوات لها عشرات الملايين من المشاهدات في يوتيوب تبث الإلحاد، متخصصة فقط في نشر الأفكار الإلحادية لا غير، ليس عندها محتويات أخرى، هذا تخصصهم. ولا شك أنه تقوم وراء هؤلاء منظمات، تقوم وراء هؤلاء أناس يغدقون فيهم أموال لكي يروجوا لهذه الأفكار. ولكن الشاهد أن هذه الأمور موجودة، ومن أخطر هذه الوسائل بكل صراحة هو يوتيوب، لأن يوتيوب يستخدمه تقريبا الجميع، ونستطيع أن نستفيد منها في مقاطع كثيرة إلى آخره. لكن كما تعرفون إذا دخل الإنسان في يوتيوب يدخل في مقطع ثم يأتيه خيارات، عشرات الخيارات بجانبه، فيدخل مثلا على سبيل المثال مقطع مذكور أدلة وجود الله، المقطع الذي بجنبه الأدلة في عدم وجود الله، يعني وهكذا. أحيانا يختارون بهذه الطريقة يعني الأضلال، فقد يأتي الإنسان ويريد أن يشاهد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله تبارك وتعالى، يعني محاضرة أو أي شيء، فيأتي بجانبه شيء. وبعض الناس عندهم فراغ، عندهم فراغ كبير، ولا أنا أستكشف، خلني أشوف ما يضرني، فيدخل فيقع في قلبه شيء، فيقع في قلبه شيء. وأنا لاحظ خلال عملي في هذا الباب أنه كان في فترة كورونا كانت فتنة عظيمة لكثير من الناس. لماذا؟ لأن الشباب جلسوا في البيوت ما خرجوا، يعني كان عندهم في يعني يخرجون للمدرسة، ربما راحوا إلى كرة القدم، وعندهم أشياء يعني أشغلوا أنفسهم بأشياء، لكن في تلك الفترة جلسوا في البيوت ما عندهم شيء غير، فأكثروا من مشاهدة ماذا؟ وسائل التواصل، فطلعوا على مثل هذه المقاطع من هنا وهناك. وهكذا هذا هو الحال وهذا هو الواقع. ومع الأسف الشديد بعض الأولاد أو بعض الشباب أحيانا إذا شاهدوا هذه الأشياء وشعروا بشيء من الشك يخجلون من إخبار الوالدين، يخجلون، المفروض أنهم يعني إذا وقع شيء في قلوبهم أنهم يخبرون ماذا حصل ويعني يتدارك الأمر في بداية الأمر، لكن أحيانا يخجل فيشاهد شيئا آخر وشيئا ثالث وشيئا رابع، ولا يصل الأمر إلى الوالدين إلا في وقت متأخر، ويصعب تداركه بعد ذلك، يصعب تداركه بعد ذلك. لا أريد أن أخوفكم فوق يعني زيادة، الحمد لله الأمر عموما الناس بخير وليس فيه تلك ذاك الانتشار الكبير، ولكن الأمر موجود ولا يمكن أن نغفله، ولا بد على الأقل أن يكون عندنا شيء من المتابعة عما يشاهده الشباب والأولاد في وسائل التواصل، من يتابعونهم. لأن سبحان الله أحيانا يكون بعض اليوتيوبر وبعض المشاهير في وسائل التواصل ليس تخصصهم في الأصل أو ليس حديثهم في الأصل عن هذه الأشياء، هو ماذا؟ جيمر، هو يتكلم عن يعني ألعاب أو أشياء أخرى، ثم يدخل أشياء خلال حديثه لأنه فاضي، هو يتكلم يتكلم يتكلم، بدأ يتكلم في الدين، بدأ يتكلم في أشياء، يطرح شيئا وهكذا. هذا هو الحاصل اليوم، ولا بد أن يكون عندنا إدراك عما يشاهده الأولاد وكذلك شبابنا الذين يستمعون. انتبهوا انتبهوا من كثير من القنوات، هذه القلوب ليست بأيدينا، ما من قلب إلا وبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان الإنسان يعرض نفسه يكثر يعني يعرض نفسه للأخطار فيوشك أن يقع في المحذورات. إذا كان الإنسان يكثر من يعني هو يشاهد هذا يشاهد هذا يشاهد هذا، في الأخير قد يقع شيء في قلبه، فالإنسان يعني ينتبه عما يشاهده في وسائل التواصل. طيب، ما هي المشاكل في وسائل التواصل وفي الإنترنت في هذا الزمان المؤثر في اليقين؟ هي طبعا مشاكل كثيرة لا يمكن نحصرها في المحاضرة، وليس القصد من هذه المحاضرة أن نذكر جميع المشاكل، لكن باب التنبيه، الكفر بأنواعه، جميع أنواع الكفر موجودة في وسائل التواصل، ما في استثناء، ما في صاحب ملة، صاحب مذهب فكري، صاحب فكرة إلا ولديهم حضور في وسائل التواصل بدون استثناء. أحيانا قد ترى أشياء لأصحاب ديانات أو مذاهب فكرية أو فلسفات إلى غير ذلك ما كان الإنسان يتخيل أنها موجودة، لكنها موجودة في وسائل التواصل ولا تشك في ذلك الأمر. أمر آخر، جميع أنواع البدع موجودة في وسائل التواصل كذلك بدون استثناء، كل فرقة لها قنواتها في وسائل التواصل وتدعو إليها بإذن الله تعالى. لا يدخل أعمال شبابنا إلى هذه المواقع، لكن أقول هي موجودة، هي هناك، وقد يتأثر بعض الناس، وهذا أمر واقع. وهناك أمر آخر في غاية الخطورة قد تكون لبعض الشباب أخطر، وهي الأمور الإباحية. الأمور الإباحية هي موجودة في الإنترنت بشكل كبير، وخاصة الشباب إذا كانوا في ثوران الشباب وكذا، فهذه الأمور الموجودة في وسائل التواصل وفي الإنترنت قد تكون مؤثرة. قد يقول الإنسان طيب ما إيش علاقة، نتكلم عن اليقين، لكن الإباحيات إذا أكثر الإنسان من مشاهدتها فيؤثر في قلبه، سيؤثر في قلبه. والمعاصي إذا أكثر الإنسان منها فقد تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك، خاصة المشاهدة. وأنا قرأت كثيرا أبحاث علمية في علم النفس والطب وغير ذلك عن الإدمان لهذا الأمر. الإدمان، هم يذكرون أن الإدمان في مشاهدة هذه الصور وهذه الأفلام قد تكون أشد من الإدمان للمخدرات. الإنسان يكون مدمن، يحتاج إلى علاج لترك مثل هذه المشاهدات، وهي موجودة. أمر رابع وسأختم به، يعني من المشاكل الموجودة في الإنترنت وخاصة في وسائل التواصل، التعرف على أناس مجاهيل أو التعرف على الجنس الآخر، أن بنين يتعرفون على بنات والعكس. هذا الأمر كذلك واقع، وكثير ممن تحدث معهم حصل لهم أنهم دخلوا في بعض الأفكار بسبب أناس تعرفوا عليهم عن طريق وسائل التواصل، كانوا يلعبون معهم بلاي ستيشن أو كذا، فيفا مدري إيش، ويتحدثون ثم يضيفون بعضهم بعضا على بعض على وسائل التواصل، يتحدثون ويدخلون في أشياء. فالوالد والوالدة ممكن ما يشاهدون أن الولد والبنت بدأ يتعرف على أناس آخرين، ما جاءهم أحد في البيت، ما شافوا أحد جاء، لكن ماذا؟ عن طريق الألعاب، عن طريق وسائل التواصل حصل التعرف، أو حصل التعرف على الجنس الآخر إلى آخره، فهذا أمر كذلك حاصل. فهذه مقدمة فيما يتعلق بالتحديات الموجودة في هذا الزمان، ولابد للآباء والأمهات أن يدركوا هذا الأمر، أن هذه الأمور موجودة، وفعلا يأخذ قضية التربية بجدية في هذا الزمان. ما يمكن أن نهمل الأولاد، وهذا هو الأمر الواقعي. لا نعيش في الزمن الذي عاش فيه الآباء والأجداد، نعيش في زمن آخر، وإذا كنا ندرك هذا الأمر فلا بد من ماذا؟ لا بد أن نأخذ هذا الأمر بجدية. ولكن سبحان الله، لدينا رب كريم مجيب الدعوات، فأهم أمر أننا نكثر من الدعاء، نستعين بالله تبارك وتعالى. فكما ذكرت أن تربية الأولاد من أنواع العبادات والقربات، عبادة لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل ما من عمل به. فيعني إذا كان الإنسان يدعو ابنه بفعل خير من الخيرات، ثم يعمل به ذلك الابن وتلك البنت طول حياتهم، فلك الأجر في هذا. تعلم سورة الفاتحة، تعلم أذكار، تعلمه أشياء عن أسماء الله تبارك وتعالى، عن التوحيد، عن السنة، فلك هذا الأجر. حتى لو متنا نحن وأبناؤنا يعيشون بعضنا. فأول أمر الذي أوصي به نفسي وإخواني الدعاء، الإكثار من الدعاء. ولنا في الأنبياء قدوة حسنة، لنا في الأنبياء قدوة حسنة. تخيلوا، يعني إذا كنا نتأمل في هذا الأمر يا إخوان، إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، يدعو لذريته إسحاق وإسماعيل وهم من أنبياء الله تبارك وتعالى. وهو يدعو لهم بالصلاح ويقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، هذا إبراهيم الخليل الداعي إلى التوحيد، هو نبي التوحيد، يدعو إلى التوحيد، هذا أبناؤه، ويقول هذا الأمر أن نعبد الأصنام. أما في هذا الزمان ما الذي نراه؟ الأصنام والأوثان كثر، لكن بطرق مختلفة، بأفكار جديدة ودخيلة على الناس. نحن بحاجة إلى مثل هذا الدعاء، ندعو الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق أبنائنا للتوحيد والسنة، وأن يوقعنا الوقوف في الشرك والكفر وغير ذلك. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سبحان الله، كان يدعو الله عز وجل أن يكون مقيم الصلاة، هو نبي الله ويقول هذا الشيء ويقول ذلك لأبنائه كذلك. سبحان الله، انظر إلى والدة مريم عليه السلام، هي دعت كذلك لابنتها: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من هي مريم؟ ما في امرأة ذكرت باسمها مثل مريم عليه السلام في القرآن الكريم، والدة عيسى عليه السلام. سبحان الله، انظر إلى هذا الدعاء وهذا التأثير. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الوالد لولده مستجاب، فلنكثر من الدعاء ولنستشعر عجزنا في هذا الزمان. فعلا، يعني الإنسان لا يقول الله يصلحه، يعني لا، فعلا من قلب خاشع، قلب خالص، يعني يدعو الله عز وجل ويستشعر حاجته لهداية الله تبارك وتعالى لنفسه، لأنفسنا ولأولادنا. نحن بحاجة دائما أن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا، أن يهدينا ويهدي أولادنا. وأنتم شباب كذلك، ادعوا الله عز وجل، ادعوا الله عز وجل دائما وأبدا أن الله عز وجل يوفقنا وأن الله عز وجل يعيننا على طاعته. ثم من النصائح في تربية الأولاد أننا نتعلم التربية، نتعلم التربية، وخير مربي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ في سيرته العطرة عن كيفية تربيته لأولاده ولأولاد الآخرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لديه اعتناء خاص بالأولاد، ويعلمهم ويلطف بهم، وأحيانا يمزح معهم، ويعلم ابن عباس التوحيد الخالص: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا نتعلم من خير المربي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعتنائه وتربيته وأدعيته وتعامله مع الأولاد. ولا بأس أن الإنسان كذلك يستفيد من بعض الكتب التربوية الأخرى. بعض هذه الكتب التربوية قد يكون فيها مخالفات، فالإنسان ينتبه، لكن خاصة فيما يتعلق بمثلا بعض الأمراض النفسية للأولاد أو صعوبة التعلم وهذه الأشياء، هناك دراسات كثيرة عن هذه الأشياء قد يستفيد منها الإنسان، لأن أحيانا قد تكون بعض التصرفات للولد تصرفات بسبب أمراض أو تصرفات بسبب بعض الإعاقات، فقد يظن الوالد أو الأم أن هناك مشكلة كبيرة مع الطفل، لكن في الأصل هي مشكلة نفسية ويحتاج إلى معالجة معينة. وهذه الأمراض والله أعلم قد كثرت في هذا الزمان، لأن الإنسان في هذا الزمان يأكل ما لم يأكله الآباء والأجداد. هناك كيميائيات كثيرة في الأطعمة فتظهر أمراض ما كانت موجودة في السابق، وكذلك مشاهدة أشياء، كثرة مشاهدة التلفاز، كثرة مشاهدة الجوال وكذا، قد يكون كذلك له ماذا؟ تأثير معين على تعلم الأطفال. أنا قرأت قبل أيام لعالمة النفس، عالمة النفس في السويد، ذكرت أنها ترى أنه يجب على المنظمة الصحة العالمية أن توصي بأن الولد لا ينظر إلى الشاشة قبل سنتين، قبل سنتين، لأنها قالت إلى الآن ما في دراسات يعني قوية أو دراسات حقيقية أو يعني يقينية في مدى تأثير الشاشات على تعلم الأولاد، ولكن هناك إشارات إلى خطورة ذلك، فينبغي الاستمرار في إجراء دراسات عن مشاهدة الشاشة للأولاد الصغار، كيف قد يؤثر في تعلمهم بعد ذلك وهكذا. فهناك تحديات أخرى فيما يتعلق بصعوبة التعلم إلى آخره، وهذا طبعا قد يؤثر بعد ذلك في تعلم الولد لما يتعلق بالإسلام ويؤثر في يقينه. فالإنسان يكون منتبها لهذه القضية ويحاول يتعلم علم التربية. هناك أمر آخر وهو في غاية الأهمية، أن التربية، تربية الأولاد لا تكون إلا بعض الجهد. الإنسان لا يمكن أن يتوقع أنه يستطيع أن يعلم أو يربي أولاده ولا يقضي أوقات مع أولاده، أنه بمجرد الحديث معهم بين فينة وأخرى وتحدث معهم أحيانا هذا يكفي في التربية. لا، هذا ما يكفي في التربية. التربية تأخذ وقت، جد واجتهاد، والجلوس مع الأطفال، قضاء الوقت معهم، الحديث معهم. والإنسان لا ينبغي أن يوكل ذلك إلى غيره، يعني إلى حد ما نعم، يعني المدرسة لها دور، ويعني هناك أشياء أخرى قد يكون لها دور، لكن الأب والأم المسؤولية عليهم أعظم، ولا أحد يحن على الأولاد مثل الآباء والأمهات، لا المدرس ولا المدرسة ولا المعلم ولا محفظ القرآن، لا أحد يحن ويريد الخير للأولاد مثل الآباء والأمهات. فلذلك يجب علينا أن فعلا نقضي أوقاتنا مع أولادنا ونجلس معهم ونحاول أن نفعل هذه النصائح التي سأذكرها في قضية تربيتهم على اليقين. طيب، ما هي الأسباب المؤدية إلى اليقين في التربية؟ هناك طبعا أشياء كثيرة، لكن أهم شيء أننا نعتني بتعليم أولادنا التوحيد. التوحيد رأس كل أمر، أننا فعلا نركز على هذا الأمر. الأخلاق مهمة لا شك، تعلم الفقه مهم، تعلم أشياء كثيرة في الإسلام والثقافة العامة وتعليمهم لغات أخرى، كل هذا مهم، أنا ما أشك في ذلك، لكن أهم شيء، رأس كل شيء، هو التوحيد، وأننا نركز على تعليمهم التوحيد بأقوالنا وأعمالنا، أنهم يرون فعلا أن الوالد والوالدة أصحاب توحيد حقيقي، عندهم توكل على الله تبارك وتعالى، عندهم رضا بقضاء الله وقدره، ما يتظاهرون بالسمعة والرياء وغير ذلك، لا، يرون أن الآباء والأمهات يطبقون ويعملون بالتوحيد، لأننا قدوة بأعمالنا قبل أقوالنا. وهذا أهم شيء، أننا دائما نركز على التوحيد ونعلم أولادنا أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ومعانيها، وعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والألفاظ المحذورة المؤدية إلى الخلل في التوحيد وغير ذلك. ولكن في هذا الزمان فإن التي كثرت فيها الشبهات والشكوك وكذا، نحتاج أن نبسط التوحيد ونقرن ذلك بدلائل عقلية، وما في دلائل عقلية أقوى من دلائل القرآن. في كتاب الله تبارك وتعالى دلائل عديدة، دلائل عقلية على وجود الله تبارك وتعالى ووحدانية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة والنبوة والمعاد وغير ذلك. فنحن بحاجة أن نعلم أولادنا، ولكن لا نعلمهم فقط بذكر معلومات التوحيد أقسامه ثلاثة، الواحد اثنين ثلاثة، هذا مهم، هذا ضروري، ولكن نحتاج كذلك أن نذكر الدلائل على ذلك، لا سيما في زمن يكثر فيه التشكيك في المسلمات. فنذكر هذه الدلائل، نتعلمها أولا ونذكرها للأولاد، ونذكر آيات الله تبارك وتعالى في ذلك ونربيهم عليه. هناك أمر آخر في غاية الأهمية، والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. في هذا الزمان يوجد اعتناء غير مسبوق بالعلوم الطبيعية، بعلم الفلك، علم البيولوجيا، فيزياء وغير ذلك، وهذا لا بأس به، قد يكون جيد. ولكن إذا التدريس والتعليم لهذه العلوم أحيانا في بعض المدارس وفي أفلام وثائقية، التعليم يكون مبنيا على المذهب المادي، لا يتحدثون عن الله تبارك وتعالى إطلاقا، يتحدثون فقط كأن هذه الأمور طبيعية محضة حصلت بصدفة، أو أن الكائنات الحية تطورت وغير ذلك مما هو موجود في الأفلام وثائقية. وكذلك بعض المدارس تقوم بتدريس مثل هذه المقررات، وجامعات خاصة إذا ابتعث الإنسان ودرس في الخارج. نحن نحتاج أن نربط أولادنا بين هذه الآيات، لأنها آيات كلها دالة على الله تبارك وتعالى، كلها من آيات الله، الشمس والقمر، الفضاء بأكمله، الأرض، الإنسان، الحيوانات، كلها من آيات الله تبارك وتعالى. نحتاج أن نربط أولادنا، نربط بين هذه الآيات وبين الخالق تبارك وتعالى، ونكثر من ذكر ذلك، نكثر من ذكر ذلك. الله أكبر، انظر إلى القمر ما أجمله، الله أكبر قد نزل المطر علينا، الله أكبر انظر إلى هذا الطير في السماء، ما يمسكهن إلا الرحمن، وهكذا. فهي آيات دالة، وكل ما يستشعر الإنسان التفكر في ذلك يقوى التوحيد عنده. كذلك من أسباب اليقين تعليم القرآن على طريقة السلف، تعليم القرآن على طريقة السلف. ما هي طريقة السلف في تعليم القرآن؟ أنهم ربطوا بين الحفظ والتفسير وفهم المعنى والعمل بالآيات. في هذا الزمان في كثير من دور التحفيظ وفي الأماكن التحفيظ يكتفون بتحفيظ الألفاظ، تعليم الألفاظ، وهذا طبعا جيد، كل حرف نقرأها فيها فوائد، فيها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فالحمد لله هذا خير. ولكن طريقة السلف تختلف، لأنهم ما تجاوزوا عشر آيات إلا وتعلموا ما فيها من ماذا؟ المعاني والعمل بها. هذا الذي نحتاج أن نركز عليه، أننا كذلك نحث أولادنا في التفكر في هذه القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هناك عبر كثيرة جدا في قصص القرآن، وخاصة الأولاد يحبون القصص، وخير القصص قصص القرآن. نذكر هذه القصص، استنبط ما فيها من العبر، ونذكر ما فيها من كيف نعمل بهذه الآيات وهكذا. كذلك كل إنسان، ما من إنسان إلا وهو بحاجة إلى قدوة، كل إنسان عنده قدوة في حياته، وخير القدوات هم الأنبياء، وخير الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالتركيز على السيرة وذكر السيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة محببة من أهم ما يكون في غرس اليقين بتوفيق الله تبارك وتعالى في قلوب أبنائنا. وكذلك التأمل في قصص الأنبياء عموما. ومن الأهم ومن الأشياء المهمة مما يقوي اليقين في قلوبنا جميعا وخاصة شبابنا، التركيز على قضية الهوية، انتماء الولد إلى هذه الأمة، هذه الأمة الإسلامية، والاعتزاز بالتاريخ الإسلامي وبهذه الأمة. لأن كثيرا من الشبهات تأتي بماذا؟ فقدان الهوية، أن الإنسان لا يشعر بالانتماء لهذه الأمة، بدنه في دولة إسلامية وقلبه وروحه في مكان آخر، وفي الغالب يكون في الغرب مع الأسف الشديد. الشعور بالانتماء لهذه الأمة العظيمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتاريخ هذه الأمة، التركيز على التاريخ، التركيز على ذكر العلماء الأبطال الصالحين والفوائد من حياتهم، هذا يقوي ماذا؟ يقوي الشعور والاعتزاز بالانتماء إلى هذه الأمة. وإذا كان الإنسان يستشعر هذا، فإنه من أسباب تقوية اليقين في قلبه. أما ولهذا ينبغي كذلك أن ننتبه جدا في من يزيف التاريخ، أو من يكثر من الطعن في المسلمين في هذا الزمان. لا ننكر أن هناك نقص في هذه الأمة، لا ننكر أن هناك من يفعل ما يفعل من الأشياء المخالفة، لكن بعض الناس ديدنهم إذا ذكر شيئا من الأمة الإسلامية أو البلدان الإسلامية كلها شكاوي، انظر إلى كذا وهذا وكذا، ثم إذا تكلم عن الغرب يتكلم كأنه يتكلم عن جنة عدن، يتكلم بأشياء والله ما هي صحيحة، والله ما هي صحيحة. قد يكون جوانب فيها أشياء طيبة، ولكن التعميم بهذا الشكل الموجود عند بعض الناس أن كل ما ذكرت دول أخرى يمجد فيها ويذكر كل محاسنها وإلى آخره، وإذا جاء إلى بلدان إسلامية يذكر المساوئ وعندنا وعندنا، هذا يغرس هزيمة فكرية خطيرة جدا في قلوب الناس. فلننتبه من هذا الحديث، لننتبه من هذا الكلام، لأنه يكثر أحيانا على ألسنة بعض الناس بدون يستشعروا ذلك. حتى مع الأسف الشديد بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الإسلام يكثر من مثل هذا الكلام، ويعني يكثر من ضرب المسلمين كذا بالصيد، المسلمون اليوم ليس بهذا الشكل. والله أنا نفسي من السويد لا أرتاح لا دينيا ولا اجتماعيا إلا وأنا في هذه الدول، والله أرى من المحاسن الكثيرة جدا في هذه الدول ليست موجودة هناك إطلاقا، مما فيه من الترابط الأسري الجميل جدا، والاعتناء بالجيران، والتراحم فيما بين الناس، وبشاشة الوجه، والأخلاق الحسنة التي والله لا نراها هناك. قد يكون بعض الجوانب جيدة، أنا ما عندي مشكلة أن أعترف بما هو حق، أقول هذا حق ما عندي مشكلة، هذا الأمر حسن هو حسن ما عندي مشكلة، هذا العدل تعلمناه من القرآن الله عز وجل يذكر اليهود والنصارى ويذكر يقول منهم ومنهم، ونتعلم هذا العدد من القرآن الحمد لله ما عندنا مشكلة، لكن الإكثار من هذا الحديث الموجود بين بعض المسلمين أحيانا على نية حسنة يريد أن يوصل رسالة معينة، ولكن أنا أرى أن هذا الأمر خطير جدا، لأن الهزيمة الفكرية تؤدي إلى الشك أحيانا، لأن الإنسان يقول لماذا، طيب إذا هو هكذا أنهم كلهم هناك في الغرب طيبون ونحن كلنا سيئين، لماذا هكذا إذا يكثر مثل هذا الحديث؟ أنا أذكر مرة تكلمت مع شخص هو قال شوف عندهم في الغرب ما يكثرون من الأبناء، عندهم اثنان، واحد عنده دكتوراه والثاني في الفضاء، يعني يا سلام، يعني كم عدد من ذهب إلى الفضاء في الغرب، كم عددهم، يعني 100,000، يعني من المئات الملايين الذين يعيشون هناك، يعني كأن كلهم صاروا يعني رواد الفضاء، والثاني دكتوراه، يعني نسبة من عند يحمل شهادة الدكتوراه في هذه الدول هل يتجاوز يعني 0.5%، 1%، 99% ما عندهم دكتوراه. ليش هذا الكلام؟ ليش هذا الكلام؟ هذا هو أحد الإشكاليات الكثيرة في هذا الزمان التي أراها، وهي تؤثر في اليقين عند المسلمين. من الأهم من الأمور المهمة إذا أردنا أن نقوي اليقين في قلوب أبنائنا أن نحثهم على القراءة ونقرأ معهم في السن المبكر، نجلس ونعودهم على القراءة ونشتري كتب حتى يروا على الأقل يرون الكتب في البيت، كتب إسلامية في البيت، هذا مهم، لأن سبحان الله كان في الزمن القديم الأمية الحقيقية التقليدية القديمة منتشرة، أما اليوم هناك أمية جديدة، الناس يعرفون كيف يقرؤون ويكتبون ولكن لا يقرؤون ولا يكتبون، بمعنى أنهم تعلموا في المدارس كيف يقرأ ويكتب، لكن هل يقرؤون، هل يجلسون فعلا ويقرؤون، أو أنهم ينشغلون بأمور أخرى؟ هذه أنا أسميها أمية حديثة، يعني أمية جديدة، لكن أولادنا بحاجة إلى ماذا؟ نحثهم على القراءة، على التعلم. أول آية نزل في كتاب الله تبارك وتعالى اقرأ، فنحن بحاجة أن نعود أبنائنا من سن مبكر على القراءة، وخير ما يكون قبل أن يتعلموا القراءة أن نقرأ لهم، نجلس معهم نأخذ كتابا في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مثلا، أو كتاب سهل عن السيرة تقرأ لهم تبين لهم تجلس معهم قبل أن يناموا، وهكذا حتى يتعودوا على مسألة القراءة، تحبب لهم القراءة، هذا مهم جدا، لأن هذه الأمور تأتي في الغالب الرغبة هذه تأتي من الصغر، أنهم يحبون هذا الشيء من الصغر. وسبحان الله الجوالات في هذا الزمان أشغلت الناس عن القراءة، الجوالات فيها أشياء إشارات تؤثر في دماغ الإنسان، في دراسات نفسية عن هذا الشيء، كيف يجلس الإنسان ويفكر في جواله ويريد أن يفتح، يريد أن يشوف في وسائل التواصل هل حصل على إعجاب جديد على شيء كتبه أو أحد كتب له إلى آخره، وهي مشغلة، ولهذا الإنسان بحاجة أن يجعل جدولا لوسائل التواصل أو للجوالات أن يبعدها عن نفسه، وإلا يؤثر كثيرا في تركيزه ويصرفه عن القراءة. كذلك من الأمور المهمة في هذا الزمان أننا نحاول نربط أولادنا بالاستماع للمحاضرات والدروس، إما بإحضارهم مثلا في هذا المسجد المبارك الشيخ منصور، أنهم يأتون فعليا ويحضرون، أو إذا ما يستطيع الإنسان أن يأتي للمحاضرة أو للدروس أن يعود أولاده للاستماع في يوتيوب مثلا أو محاضرات أو دروس، وهذا طبعا قد يكون فيه بعض التحديات. أولا الإنسان يبحث عن صاحب سنة، من يعلم الإسلام وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيوب السختياني الإمام العظيم: من سعادة الحدث أو العجمي أن يوفق بصاحب سنة، أننا نختار من يستمع لهم أنهم أصحاب سنة، أنهم يعلمون الناس وفق السنة. ثم كذلك المشايخ والعلماء يختلفون فيما بينهم في الأساليب. أنا أعرف أن الأولاد والشباب أحيانا يكون صعب أن يستمع لبعض العلماء في طريقتهم في يعني الإلقاء في هذا السن، يعني قد يكون أسهل إذا كبروا في السن مثلا أن يستوعبوا، قد يكون الكلام فيه شيء من الثقل إلى آخره، فيبحث عمن يمكن الاستماع إليه ويتكلم بطريقة سهلة يوصل الرسالة إلى الأولاد والشباب. ولكن أن يعود أولاده على هذا الأمر أنهم يستمعون للمحاضرات والدروس ولو كانت مختصرة كليمات أحيانا، هذا أمر مهم للغاية. كذلك من الأمور المهمة استحباب الأولاد للمساجد، هذا من أسباب تقوية الإيمان، أسباب تقوية اليقين، لأنه أولا فيه أجر من الله تبارك وتعالى، ثم كذلك يقوي الاعتزاز بالهوية الإسلامية، أنه يذهب للمسجد يرى الناس الصالحين المصلين في المسجد يسلم عليهم وهكذا، هذا مهم وهو ضروري جدا أننا نتحمل الأولاد والشباب في مساجدنا. هو أحيانا يعني الإنسان يأتي إلى المسجد إذا هو يعني يريد يصلي يريد يركز ويرى أحد يعني من الأولاد عندهم بعض التصرفات التي عند الأولاد إلى آخره، هذا شيء طبيعي، لكن نحمد الله تبارك وتعالى أنهم يأتون ونؤدبهم ونعلمهم بطريقة ماذا حسنة. وأنا أعرف سبحان الله كيف يؤثر في الطفل إذا يأتي أحد الأعمام أحد كبار السن ويسلم عليه، يأتي ببشاشة الوجه يسلم كيف حالك الحمد لله أنك أتيت، هذا الأمر الصغير جدا لا يأخذنا إلا ثواني، ولكن يقوي ماذا الاعتزاز بالمسجد والشعور بالراحة في المسجد، والله هذا من أهم ما يكون. انتهى دقيقة. طيب طيب أنا أريد أن أذكر شيئا آخر، وهي قضية ألا نشدد في الأمور المباحة للأولاد، إذا في يعني أننا نوسع عليهم أحيانا في الحلال، لأن فيما لاحظت في حديثي مع بعض الناس ممن وقعوا في الشبهات أنه كان في شيء من الشدة الزائدة في البيت، في أن الأولاد شعروا بأنهم حرموا من ماذا؟ حرموا من بعض المباحات وبعض الأشياء، شيء من الراحة شيء من الترفيه الحلال ومثل هذا، وأنهم كانوا ماذا؟ يرغبون جدا بفعل أشياء وحرموا من ذلك، وكان ذلك من أسباب ماذا؟ الرغبة في المحرمات أو في التفكير في العيش بطريقة يعني لنقول أكثر انحلالا أو أكثر يعني أبعد عن الدين. فانتبهوا من هذا الأمر، الحلال حلال الحرام حرام، لا نتساهل في الحرام، لكن أحيانا يكون بعض العادات أو أن الوالد يقول أنا دائما مشغول ما عندي وقت أن أقضي أوقات مع الأولاد أو كذا، يأخذهم من البر ما شاء الله عندكم الربيع هنا لغاية الجمال، يأخذهم هنا يعني البر شوي يجلس معه ويقضي أوقات معه حتى يشعرون بماذا براحة، حتى لا يشعرون أن كل شيء دائما حرام حرام، أبي يقول ما عندي وقت، هذا قد يشعره ويوقف نفسه شيء في المستقبل أنه ماذا؟ أنه قد حرم أشياء في طفولته، وأن ذلك يكون من أسباب وقوع أشياء في نفسه تؤثر بطريقة سلبية في المستقبل. وهذه بعض الأشياء التي أردت أن أذكرها لكم في هذه المحاضرة عما يتعلق ب أهمية تربية أولادنا على اليقين وكيف نربي أولادنا على اليقين في هذا الزمان. وأسأل الله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.